السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
المنهج إن مفيش منهج. النهاردة هقول كلام رغم إن امبارح قلت عكسه، واللي هرفضه النهاردة هقبله بكرة، واللي رفضته امبارح قبلته النهاردة. بس مش مهم، المهم إن يطلع كلام اللي أنا قلته قدام الناس امبارح صح، والنهاردة صح، وبكرة برضه صح، وهو الناس بتنسى ومحدش بيراجع ورايا. المنهج إن مفيش منهج،
وهو ده الشعار اللي رفعه إسلام البحيري. أحاديث عن السيدة عائشة بيقبلها وفي نفس الوقت بيرفضها، ويستدل بأحاديث هو نفسه بيضعفها. حلقة النهاردة متشابكة شوية، هنعرض لحضراتكم فيديوهات كتير، وفي فيديوهات هتشتغل كتير، عشان نحاول نعمل ربط ما بين كلام إسلام البحيري ونطلع بقاعدة بتقول إن المنهج مفيش منهج.
تعالوا نبدأ الحلقة. إسلام بحيري هيكلمنا النهاردة عن أهم حديثين في الإسلام. إسلام بحيري جاب حديثين قعد يتكلم عنهم في حلقة واثنين، وقعد يدندن عليهم في باقي الحلقات. إسلام بحيري فهم الحديثين دول بشكل معين، هو يظن أن هذا الفهم هيخدمه أنه يطعن في باقي الأحاديث، لذلك قعد يكرر الكلام كتير عن الحديثين دول. وإحنا بدورنا النهاردة هنرد على فهمه للحديثين دول، ولكن بشكل متأني ممزوج بالإفهام. تعالوا أولا نشوف الحديثين اللي إسلام بحيري بفهمه ليهم عامل بيهم هاي لمان كبير جدا في فيديو مدته 3 دقايق، ونرجع نرد عليه نقطة نقطة.
حاجة مهمة جدا اللي هي روايات السيدة عائشة، وأنا أكاد أكون قلت لكم أو أنا قلت لكم إنها أهم روايات في الإسلام، أنا في رأيي، لأن هذه الأحاديث الكثيرة اللي دخلت في الكتب أو رصتنا اللي احنا فيه كله ولم يقولها رسول الله ولا نقلها الصحابة عنه، والرواية دي زي ما قلت لكم كان المفترض تبقى الضابط الحقيقي لقبول الروايات عن رسول الله فيما بعد ذلك من عصور متطاولة حتى وجود الروايات في الكتب. شوفوا تاني، الرواية الأولى وصفين وصفتهم السيدة عائشة، وهي الأكثر التصاقا وقربا بالرسول من أي صحابي. تعالوا نرى الرواية مع بعض. 3303 في البخاري، حدثنا بالسند المعروف زي ما قلتلكوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي، بصوا الوصف، صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه، زي ما قلت لكم امبارح الايد الواحدة. ده منهج الرسول في الكلام اللي بتقوله مين؟ السيدة عائشة. في رواية تانية مهمة جدا اللي انا اردفتها ليها امبارح، وصف ليها تاني في الترمذي، وده من الكتب الستة اللي حكيت لكم عنهم، سيبكم من السند، ها عن عروة برضو عن الزبير عن عائشة، فقالت ولو ادركته لرددت عليه تعديل، يعني توضع عليه يعني تعديل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. الكلام ده أكتر مش مهم، أنا امبارح قلت لكم جزما دي أهم روايتين في الإسلام في مسألة جمع ما بعد القرآن كله، الإسلام كله، لأن لو كانت تاخد بالكلام ده كضابط من ضوابط قبول الروايات عن الرسول كانت فرقت كثير قوي. هقول لكم إزاي. واحد في عدد الروايات كله، اتنين في نص الرواية نفسها، لأن الكلام ده ينطبق على المعنيين. السيدة عائشة بتقول في الروايتين لما نجمعهم على بعض، الأولى بالذات كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني أصل الحديث نفسه لو هو بيتكلم 4-5 كلمات بالمعنى الحرفي، عده العاد يعني ما يعديش في معنى العرب القدامى ما يعديش الإيدين الاتنين، 9 كلمات ما يعديش 10، ده قولا فصلا.
جميل جدا، هنبدأ نعلق على الفيديو ده نقطة نقطة. البحيري بدأ كلامه بيقول ان في حديث في البخاري وهو نصه ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، وبعد كده بيقول في رواية تانية انا اردفتها او وصف ليها، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد، هكذا قرأ البحيري، النبي ما كان يسرد الحديث كسردكم. وبيقول مفهوم الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم المفروض الحديث يكون 3-4 كلمات او 9 ما يعديش 10. ده الفهم اللي قاله البحيري وهنرد عليه ولكن بعد شوية. علشان إسلام البحيري يظن أن هذا الفهم بيخدمه علشان يطعن في باقي الأحاديث، راح وصف هذه الأحاديث بوصف مهم جدا، وهو
هو أنا قلت لكم أنها أهم روايات في الإسلام، والرواية دي زي ما قلت لكم كان المفترض تبقى الضابط الحقيقي لقبول الروايات عن رسول الله.
طبعا الأحاديث دي صحيحة بلا شك، بس أنا أعمل نفسي من متابعينك وهطلب منك ان انت تقرالي سند اهم واخطر روايتين في الاسلام، واللي انت وصفتهم برضو ان دول اهم اربع او خمس كلمات في الاسلام بعد القرآن. ممكن تقرالي السند بتاعهم؟
تعمل الرواية مع بعض. 3303 في البخاري، حدثنا بالسند المعروف زي ما قلتلكوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي، بصوا الوصف، صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصاه. الحديث في البخاري لحد الزهري عن عروة زي ما قلت لكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا.
البحيري قرأ السند زي ما سمعنا عن عروة عن عائشة. طيب اسمح لي يا أستاذ إسلام البحيري، يا عالم يا علامة يا جهبز، إن أنا أسألك من وجهة نظرك مش من وجهة نظرنا احنا. لو البخاري جاب حديث فيه فلان عن فلان عن فلان، من وجهة نظرك الحديث ده يبقى صحيح ولا ضعيف؟ فيض علينا من علمك.
أقول لكم بقى حاجة مهمة، إن البخاري لو عايز يقلل من قوة الحديث شوية بدل ما يقول حدثنا، أنتوا بتلاقوا كلمة حدثنا متكررة، مش هو بس اللي حدثنا، حدثنا كذا، بيقول حدثنا كذا كذا، ده اللي فوقيه حدثنا حدثنا حدثنا. أول ما تلاقوا بدل حدثنا كلمة عن، يبقى الحديث فيه مشكلة. يعني لو حتى آخر واحد في الحديث قال بدل ما قال حدثني أبو هريرة فقال عن أبي هريرة، يبقى ما شافوش، عايش في وقته بس ما سمعش منه الحديث. يبقى العنعنة دي يا أصدقائي تسمعوا عنها دي ضعف مش قوة. لكن أول ما تلاقي أنت لوحدك في بدل حدثنا دخلت اتشالت ودخلت مكان الكلمة عن، يبقى ده ما سمعش من ده مباشرة. وعند الصحابي بقى فوق الطبقة الأخيرة أو الجيل الأخير في بقى شوية كلام عن عندي، يعني ممكن يبقى كذب التابعي أو تدليسه على الصحابي أصلا بعندي، وده برضو من أمانة البخاري. إذن البخاري سب لنا الدليل على حاجتين، إنه بشر وإنه عنده أحاديث صحت عنده، لكن بيدينا دليل انه مش لاقي لها سند، انها عندنا احنا بقى نسميها ايه؟ ضعيفة. عندنا احنا بقى نسميها ايه؟ ضعيفة.
صدق او لا تصدق، اهم روايتين وحديثين في الاسلام عند اسلام البحيري روايات ضعيفة. ليه؟ اصله بيقول ان مدام البخاري جاب حديث فيه عن فلان عن فلان عن، يبقى الحديث ده فيه مشكلة. يقول لك لما تشوف كلمة عن عند البخاري يبقى ما سمعش منه، لما تشوف كلمة عن عند البخاري يبقى ما شافوش حتى لو كانوا الاتنين في نفس العصر. وبيقول لك البخاري لما بيجيب عن في السند فده معناها بيقول لك اني انا مش لاقي سند لهذه الرواية، وان هذه الرواية فيها مشكلة، وعندنا لو عند البحيري يعني بتبقى ضعيفة. اذا اهم روايتين في الاسلام بمعيار البحيري روايات ضعيفة،
في حين ان البحيري بيستدل بالروايتين وبيقول ان دول اخطر روايتين في الاسلام واهم خمس كلمات في الاسلام بعد القرآن. الا ان الروايتين لما نيجي نقرأهم كما في صحيح البخاري زي ما قدامنا دلوقتي، حدثنا سفيان عن، ادي اول عن الزهري، عن اتنين، عن عروة، عن رقم ثلاثة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. يعني الحديث اللي أنت بتقول إنه هو أهم وأخطر روايتين في الإسلام، الحديث فيه ثلاثة عن. الحديث اللي أنت بتقول إنه هو من ضمن اثنين أهم خمس كلمات في الإسلام بعد القرآن، فيه عن يا إسلام يا بحيري.
وعن في مفهوم إسلام البحيري لما بتيجي في البخاري يبقى فيها مشكلة وما سمعش منه وإلى آخره. طيب لو البحيري قال أصل عروة هو ابن أخت السيدة عائشة فأكيد بقى شافها وسمع منها، طيب جميل جدا، الحديث بيقول حدثنا سفيان عن الزهري، هل سفيان ابن أخت الزهري؟ إيه رأيك يا بحيري؟ الحديث بيقول عن الزهري عن عروة، طب الزهري ابن أخت عروة؟ ها؟ ليه ما قلتش يا بحيري دلوقتي اصل عن يا جماعة بقى حديث ده عندنا ضعيف زي ما بيقول، وفي نفس الوقت لا ده اهم روايتين في الاسلام. انا كواحد لو فرضنا ان انا من متابعي البحيري، ايه المعلومة اللي انا اخرج بيها؟
انا استكمل الرد على فهم اسلام البحيري للروايتين، لكن عايزين نعرف الاول هو البحيري فهم الروايتين ازاي وقال ان الروايتين دول موجودين في انه كتابين. تعالوا نشوفه ونسمعه بنفسه.
تعالوا نرى الرواية مع بعض. 3303 في البخاري. حدثنا بالسند المعروف زي ما قلتلكوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بصوا الوصف صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه زي ما قلتلكم مبارح الإيد الواحدة. في رواية تانية مهمة جدا اللي أنا أردفتها ليها مبارح وصف ليها تاني في الترمذي وده من الكتب الستة اللي حكيت لكم عنه. سيبكم من السند عن عروة برضو عن الزبير عن عائشة عروة بن الزبير يعني أنها قالت يعني كانت بتتكلم عن صحابي مش مشكلة أنا قلت لكم بعدين ما نتكلم. فقالت ولو أدركته اللي هو الصحابي اللي كانت أنا قلت لكم امبارح رسمت لكم الحجرات كانت موجودة ازاي جوه المسجد فكانت بتسمع الصحابة بعد وفاة الرسول بيتكلموا عن ايه لما بيجي يحكي عن الرسول. فقالت ولو أدركته لرددت عليه تعديل يعني ترد عليه أنا تعديل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يعني أصل الحديث نفسه لو هو بيتكلم 4-5 كلمات بالمعنى الحرفي عده العاد يعني ما يعديش في معنى العرب القدامى ما يعديش الإيدين الاثنين 9 كلمات ما يعديش 10 ده قولا فصلا.
البحيري فهم الروايتين وبيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه لا تتعدى 4 أو 5 كلمات وراح مجدع علينا وراح قايل ما تزيدش عن 10 كلمات. الرواية الأولى اللي هي كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه والرواية فعلا وردت في صحيح الإمام البخاري.
لكن الرواية الثانية اللي هي قرأها البحيري ما كان يسرد الحديث كسردكم إسلام البحيري نسبها للترمذي ولكن إسلام البحيري ما قرأهاش من الترمذي قرأها من صحيح البخاري. يعني جاب الرواية التانية قال لك دي موجودة في الترمذي طب لما جاي يقرأ اللفظ قرأه من البخاري ليه؟ هو ده اللي احنا نعرفه بس بعد ما نتحقق ونثبت من كلامنا دلوقتي هنجيب إسلام البحيري وبينسب الرواية للترمذي وبيقرأ اللفظ من البخاري وبعدين نعرف ليه عمل كده. أولا تعالوا نشوف البحيري بينسبها للترمذي وبيقرأها من البخاري.
في رواية تانية مهمة جدا اللي أنا أردفتها ليها مبارح وصف ليها تاني في الترمذي وده من الكتب الستة اللي حكيت لكم عنه. سيبكم من السند عن عروة برضو عن الزبير عن عائشة عروة بن الزبير يعني أنها قالت يعني كانت بتتكلم عن صحابي مش مشكلة أنا قلت لكم بعدين ما نتكلم. فقالت ولو أدركته اللي هو الصحابي اللي كانت أنا قلت لكم امبارح رسمت لكم الحجرات كانت موجودة ازاي جوه المسجد فكانت بتسمع الصحابة بعد وفاة الرسول بيتكلموا عن ايه لما بيجي يحكي عن الرسول. فقالت ولو أدركته لرددت عليه تعديل يعني ترد عليه أنا تعديل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
إسلام البحيري قرأ رواية اللي هي الرواية الأولى وراح قارئ الرواية الثانية موجودة الاثنين موجودين وراء بعض في صحيح الإمام البخاري لكنه نسب الرواية الثانية لسنن الترمذي. ليه عمل كده؟ الله أعلم هنشوف. لكن قد يقول قائل من متابعيه وطبعا دفاع أعمى دي زلة لسان وما تعدلوش على الوحدة هتفرق في ايه صحيحة هتفرق في ايه في البخاري ولا في الترمذي مدام الرواية موجودة وصحيحة. ردوا على فهمه ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المفروض انها لا تتعدى 4 أو 5 كلمات او 10 كلمات بحد اقصى.
احنا بنقول لكم لا دي مش زلة لسان. البحيري يا جماعة تعمد انه ما يقرأش الرواية من الترمذي رغم انه قال موجوده في الترمذي بس راح قرأ اللفظ بتاع البخاري. طب ما تقرا لفظ الترمذي. لا ما يقدرش. ليه؟ لان لو قرأوها يتضح ان فهم البحيري ان احاديث النبي لازم تكون 4 أو 5 كلمات ده فهم فنكوشي لوزعي هو اخترعه. ليه يا جماعه؟ الروايه في الترمذي لو قرأها هتوضح لنا ما معنى ان النبي يحدث حديثا لو عده العاد لاحصاه وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. تعالوا نقرأ الرواية من سنن الترمذي ونعرف ليه البحيري تلاشاها وراح جري على اللفظ بتاع البخاري. الرواية في سنن الترمذي تقول عن الزهرية عن عروة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. إذن البحيري مرضش يقرأ لفظ الترمذي ليه؟ علشان بيوضح أي طريقة سرد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يتكلم كلاما يبينه فصل، يعني كلام واضح، كلام بين يحفظه من يستمع إليه. يعني النبي كان بيقول الحديث بالكيفية اللي تخلي المتلقي يسمعه. طب أنا دلوقتي عايز واحد قدامي يسمع حاجة، هقولها إزاي؟ هقولها بتروي، بتأني، في فاصل ما بين الجمل، علشان لو حد عايز يعد الجمل اللي أنا بقولها هيقدر يعدها، لو حد عايز يحفظها هيقدر يحفظها. علشان كده يا جماعة البحيري راح لغى رواية الترمذي وراح جري قرأها من اللفظ الموجود في البخاري، لأن اللفظ الموجود في البخاري ما وضحش ما هي طريقة السرد في نفس الرواية.
هنديكم مثال بسيط. واحد بيقول أكلت طعاما لو عده العد لأحصاه. يعني إيه؟ يعني أنا أكلت صنوف أو أصناف من الطعام معدودة، ولكن لا تعني بالضرورة إن اللقيمات اللي أنا أكلتها معدودة.
يبقى لما الحديث كان يحدث حديثا لو عده العاد، لو عده العاد لأحصاء، مش معنى كده حديثا أنه إيه حديث واحد ونعد مفرداته، لا، حديثا جنس الحديث نفسه، ممكن يحدث حديث واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. طيب يبقى الحديث دي كانت معدودة، بحيث أن الناس يعني المستمع لا يمل، والمستمع ممكن يعدها. آه الرسول حدثنا النهاردة بثمان أحاديث أو بسبع أحاديث أو بعشر أحاديث، يبقى كانت معدودة وليست إيه بإكثار مثلا عشر عشرين تلاتين أربعين رواية في الجلسة الواحدة، لا، كانت روايات معدودة. ممكن هنا بقى البحيري أمثاله يستشكل، يقولك طب أنت عايز تقول إن الرسول يعني كان بيحدث في الجلسة الواحدة خمس ست أحاديث حاجات معدودة؟ يعني أنا هقولك وليكن. هيجي يقولي طيب إزاي بقى عدد الأحاديث في النهاية يعني مثلا بضعة آلاف؟ قوله بمنتهى البساطة، لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي القول فقط، لا، ده قول وفعل وصفة وتقرير، بدليل إن البحيري بيقرأ حديث عن السيدة عائشة بتوصف صفة كلام النبي، بتوصف إيه يا جماعة؟ كلام النبي. يبقى ده كلام ما قالهوش النبي، لا، لو عده العدل الأحصائي بتوصف النبي، أن النبي ما كان يسرد الحديث كسردكم، بتوصف برضو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قيل عنه حديث. إذن حتى لو كان النبي بيحدث بالقول بضعة أحاديث قليلة، إلا أن القول أو الفعل أو الصفة أو التقرير يطلق عليه أيضا حديث، بدليل فعل البحيري نفسه.
يبقى الفهم اللي قاله البحيري ده فهم مغلوط، وعشان يكذب ويزود كذبه فوق كذبة عشان يصلح الكذبة الأولى ويحسنها في أعين الناس، فراح كذب على العرب وقال
عده العاد، يعني ما يعديش في معنى العرب القدامة، ما يعديش الإيدين الاثنين، تسع كلمات، ما يعديش العشر، ده قولا فصلا.
طيب فين الكلام؟ يعني فين الدليل؟ طب فين كلام العرب اللي انت بتقول انهم بيقولوا كده؟ فين؟ وطبعا بطبيعة الحال يعني متابعي لما هيجوا يسمعوه هو بيقول قولا فصلا هيقولك الله عليك يا أستاذ، ايه الحلاوة دي؟ ده انت جبت الديب من ديله.
وإمعانا في الإفحام يا بحيري، احنا محضرين لك أربع إفحامات كده ايه على كيفك. الإفحام الأولى، احنا يا بحيري هنقرأ لك نص الرواية اللي انت قلت نسبتها للترمذي وجريت، خفت ازاي رام الترمذي هتفضح، رحت قرأتها من البخاري لان الترمذي كان موضح اكتر، فرحت قرأتها من البخاري مش من الترمذي. احنا نقرأ نص برضو الرواية اللي هي موجودة في الترمذي ولكن من طبعات اخرى، ونشوف يعني ايه اللي هيظهر لنا في النهاية اللي يخلي البحيري يتلاشى رواية الترمذي وندم على ما اظن يعني انه ذكر اصلا اسم الترمذي. نقرأ مع بعض يا جماعة سنن الترمذي، طبعة جمعية المكنز الاسلامية، كتاب المناقب، باب في كلام النبي، حديث رقم 4000، صفحة 933. يقول قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل، ها، يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. يعني النبي كان بيسرد الحديث إزاي؟ بكلام بينه فصل، يعني في فصل ما بين الكلام. نقرأ أيضا طبعة أخرى وهي طبعة بيت الأفكار الدولية ودار إحياء التراث العربي، حديث رقم 3639، صفحة 571. يقول قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بينه، ها، بينه فصل يحفظه من جلس إليه.
عرفت ان البحيري عمره ما مسك كتاب ولا تلاقيه اصلا فكر في يوم من الايام ان هو يعمل بحث اكاديمي. انا مش عارف ليه ما رجعش لطبعات الكتاب بتاع كتاب سنن الترمذي. كتاب ايه هو يرجع له ايه اذا كان هو اصلا قرا لفظ البخاري ونسبه للترمذي؟ هيرجع للطبعات كمان عشان تعرفوا ان هو تلاشى فعلا روايه الترمذي، لان هو لو كان قراها كان نسفت كل كلامه.
اذا المعنى دلوقتي يا جماعه بدا يبرز كده، وبدا ان هو يتضح تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بتاني من غير استعجال، الكلام بينه فصل، وبالتالي بموجب هذه المعطيات ان لو هناك ان السامع يستطيع ان يحفظ ذلك، لان الكلام ايه ها بينه فصل، والكلام بتأني وعلى غير استعجال. طيب، وهي دي كانت طريقه السرد التي كان يتبعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب لما الكلام يكون بينه فصل، لو عداه العهد لاحصاه، لان الكلام يعني انا دلوقتي تخيلوا انا بتكلم بكلام بينه فصل، لو واحد قاعد عايز يعد الكلام، لو الكلام بينه فصل هيقدر. طيب، وسواء كان الاصح اللفظ اللي بيقول يبينه فصل او بينه فصل، سواء ده او ده، فاحنا نقول لحضراتكم ان البحيري ما قرأش اصلا الاثنين. ليه؟ خاف من الاثنين، لان الاثنين بيؤدوا الى نفس المعنى، لان الاثنين فيهم نفس اللفظ اللي هو يحفظه من يستمع اليه. فاذا النبي كان يلقي الحديث بالكيفية التي تؤدي بالمستمع الى حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة.
والكلام ده هينقلنا للإفحامة الثانية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الأحاديث ليس كمثل سرد أبي هريرة؟ واحد، اثنين، إن لو سمعه السامع حفظه، ثلاثة، لو عده العاد لأحصاه. هنعرف الكلام ده منين؟ وهنعرف توضيح الكلام ده منين؟ من سنن الترمذي اللي إسلام البحيري جايب منها رواية السرد.
في رواية تانية مهمة جدا اللي أنا أردفتها ليها مبارح، وصف ليها تاني في الترمذي. في رواية تانية مهمة جدا اللي أنا أردفتها ليها مبارح، وصف ليها تاني في الترمذي.
يعني إسلام البحيري جايب رواية السرد من سنن الترمذي، وتحت رواية السرد اللي هو أراها رواية بتوضح كيف كان يسرد النبي صلى الله عليه وسلم.
زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي من سنن الترمذي الحديثين متتابعين تماما. الحديث الأولاني اللي هو حديث السرد اللي البحيري كان بيستدل به المفروض علينا، ونسبه للترمذي وقرأه من البخاري زي ما شفنا مع بعض. نشوف حتى رواية السرد بتقول هي في البداية: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. شوفوا الرواية اللي تحتها مباشرة ما فيش فاصل ما بينهم، بتوضح كيفية السرد دي. تعالوا نشوفها وهل لها علاقة بعدد كلمات الحديث ولا لا. بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. تاني كده، يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يا الله، المعنى اتضح تماما، ان النبي لما كان بيلقي الكلمة او بيقول الحديث كان بيعيده ثلاثا. ليه؟ لتعقل عنه، ولما تعقل عنه تستطيع يستطيع السمع ان يحفظها. طب لما بيعيدها ثلاث مرات وحفظت، لو العاد عايز يعدها هيقدر يعدها بمنتهى البساطة. إذن يا جماعة عرفنا دلوقتي طريقة النبي كيف كان يسرد الحديث.
طيب، رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلام ثلاثا، دي موجودة في الترمذي بس؟ لا، وموجودة في البخاري. الإسلام البحيري جابه قرأ منه الرواية التانية ونسبها للترمذي، وده هيدخلنا على الإفحام الثالثة. وبداية، إسلام البحيري استدل بالبخاري.
تعني الرواية مع بعض 3303 في البخاري. تعني الرواية مع بعض 3303 في البخاري.
البحيري استدل علينا برواية في صحيح الإمام البخاري، وقال بفهمه الغريب جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه لا تتعدى 3 أو 4 كلمات، 10 كلمات بالكتير. وإحنا كالعادة هنفهمه، المرة اللي فاتت أفهمناه في رواية الترمذي من الترمذي، والمرة دي هنفهمه بروايته والكلام اللي قاله وفهمه الغريب اللي قاله لرواية صحيح الإمام البخاري من صحيح الإمام البخاري.
نفتح كده مع بعض يا جماعة صحيح البخاري، هنقرأ كده عنوان باب. عنوان الباب لوحده كفيل انه يفهم اسلام البحيري، ويقول انه فهمك ده فهم الاوزاعي، وان سرد النبي هيكون على النحو الاتي. نقرا مع بعض عنوان الباب، يقول: باب ها من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم. يا الله، باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم. شوف عنوان الباب، الحديث، الحديث بقى سواء كان طويل سواء كان قصير مش دي المشكله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، هل بلغت حتى في عنوان الباب ثلاثا، ثلاث مرات، وده بيؤكد ان النبي كان بيعيد الحديث ثلاثا. نقرأ كده مع بعض الروايتين بالتتابع تحت بعض في هذا الباب. شوف مثلا عندك الحديث رقم 94 ده يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. شوف برضو الرواية تحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. ليه؟ ها؟ حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه. إذن يا جماعة الحجة بقت واضحة جلية جدا جدا جدا، أن النبي عرفنا ما معنى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. عرفنا أن النبي كان بيقول الحديث بيكرره مرة واثنين وثلاثة علشان السامع يقدر يحفظه ولتعقل عنه وليفهم عنه، والكلام يبينه فصل أو بينه فصل. وبالتالي مع هذا التفصيل والتأني لو عده العد لأحصى.
طيب هو جاب رواية من البخاري بتقول لا يسرد الحديث كسردكم، جبناه له من صحيح الإمام البخاري. يعني إيه لا يسرد الحديث كسردكم؟ جاب من الترمذي، جبناه له من الترمذي. فإحنا إمعانا في الإفحام وبيان كذبه وتدليسه هنجيب له برضو من سنن أبي داود، وأيضا السنن الكبرى للبيهقي. في السنن الكبرى للبيهقي حط الرواية دي تحت عنوان باب، بيقول باب ما يستحب من تبيين الكلام وترتيله وترك العجلة فيه. الرواية الأولى في هذا الباب اللي هي رواية السرد اللي قرأها سامي بحيري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم هذا. والتانية برضو عن السرد. شوفوا بقى التالتة بتوضح ما هو السرد الذي كان يسرده النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، والاثنين بمعنى واحد تقريبا. الترتيل وهو التأني وعدم العجلة في الكلام، والترسيل وهو القراءة بتأني.
أظن كده البحيري اتدلح أول النهاردة، اتفحم إفحام 3D. عرفنا طريقة دلوقتي زي ما شفنا في السنة الباقية ترتيل أو ترسيل، يعني بتأني مش بعجلة.
نكمل مع اللا منهج لإسلام البحيري لكن بعد الفاصل، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في منهج إسلام البحيري وهو لا منهج.
كده احنا شفنا البخاري أفحم البحيري، وأيضا سنن البيهقي، وأيضا سنن الترمذي. حاسس كده ان البحيري لسه مش عامل دماغ، مش متكيف. عايزين كده نجيب حد كمان يفحم البحيري ويوضح ان اما كلامه فيه تدليس او كلامه فيه جهل، وكلاهما عسل بالنسبة لنا. نجيب مين؟ نجيب مين؟ بس لقيتها، هنجيب البحيري وهو بيفحم نفسه.
احنا هنجيب البحيري نفسه اللي بيتكلم عن الروايتين وبيقول ان دول اخطر روايتين في الاسلام، وان دول الضابط الحقيقي لمعرفة قبول الاحاديث. هنجيبه وهو بيقرأ الروايتين. بطبيعة الحال المفروض ان دول اهم واخطر روايتين في الاسلام، فانت تكون بتعرف تقرأهم كويس عشان تفهمهم كويس. احنا عايزينك بس بحيري معلش لو تكرمت تقرأ لنا الرواية التانية اللي من ضمن روايتين اللي انت بتقول عليهم ان دول اخطر روايتين في الاسلام.
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. الكلام ده اكتر مش مهم. انا امبارح قلت لكم جزما دي اهم روايتين في الاسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. إن رسول الله كان لا يسرد الحديث كسردكم. فقالت إيه؟ قالت كان لا يسرد الحديث كسردكم.
زي ما حضراتكم لاحظتم كده البحيري بيقرأ الرواية بيقول لم يكن النبي يسرد الحديث كسردكم. قرأ بالكسر، كسر يسرد الحديث كسردكم، ولم يقرأها بالشكل الصحيح اللي هو موجود قدام حضراتكم وموجود في كل الروايات اللي مذكور فيها موضوع السرد، وهو على النحو الآتي: لم يكن يسرد بضم الراء وليس كسرها يا بحيري، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. ممكن واحد يقول لك يا عم ايه التفاهات دي، وهيفرق بقى يسرد من يسرد؟ احنا كل اللي هنعمله يا جماعة هنشوف هل في فرق ما بين يسرد بكسر الراء ويسرد بضم الراء ولا لا. كل اللي هنعمله وحضراتكم الحكم هنقرأ رواية برضو من صحيح البخاري علشان نعرف هل في فرق بين يسرد ويسرد ولا لا. نقرأ مع بعض رواية في صحيح البخاري عن ابن جريج: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، نركز يا جماعة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. ها بلغ النبي إيه؟ أني اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص أسرد الصوم وأصلي الليلة. طب أسرد الصوم معناها إيه؟ يعني بتكلم بالصوم كده بشرح الصوم؟ لا، أسرد الصوم أي أتابع الصوم بدون انفصال. إيه دليلك يا محمود؟ نكمل باقي الرواية نشوف النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بماذا. قال له النبي في آخر رواية: لذلك قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن يا جماعة، أسرد بالضم يا بحيري، أسرد الصوم معناه أنه كان بيتابع الصيام بغير انفصال على بسرعة، يعني كل يوم كل يوم كل، ما كانش فيه حتى فواصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، خد فاصل في الوصل، يعني صوم زي النبي داود، صوم يوم وافطر يوم، يعني فيه فاصل يا جماعة. إذن يسرد بالضم معناها التتابع بدون أي فصل.
وحتى في مسند الإمام أحمد الرواية بتقول عن عبد الله بن عمرو يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد. أكيد بطبيعة الحال مش معناها أتكلم الصيام وأشرح الصيام وبعدد كلمات الصيام، أكيد معناها أنه هو بيصوم بدون انقطاع. أسرد أصوم، يعني إيه يعني بدون انقطاع؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له صوم صيام داود، اللي هو تصوم يوم وتفطر يوم، ما يبقاش متواصل كده، يعني أسرد يعني متواصل.
إذن هنا بقى يتضح معنى كلمة يسرد، يسرد تواصل بدون انقطاع. لذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاه: ما كان النبي يسرد الحديث كسردكم، يعني ما كانش النبي بيتكلم كده مباشرة كده كلام، لا كان في فواصل. ليه يا جماعة كان في فواصل؟ علشان يقدر السامع أنه يحفظ ويقدر يعقل عن النبي ويقدر يفهم عن النبي، وبالتالي مدام يقدر يحفظ ويقدر يعقل لو عده العاد لأحصاه.
طيب احنا بنقول ان الكلام ده موجود في معاجم اللغة العربية، هو قال نفس الكلام بس هو ما قدمش دليل، احنا بقى هنقدم دليل. دليل على ايه؟ ان يسرد معناه بلا انقطاع وبسرعة.
هنبدأ مثلا باللسان العرب، يقول: وفي صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردا، اي يتابعه ويستعجل فيه. وأيضا في لسان العرب يقول: هذذ الهذ والهذذ سرعة القطع وسرعة القراءة. طيب هو بيقولك إن الهذ معناه سرعة القراءة، بيضرب مثال علشان يوضح للناس ما معنى أن الهذ يعني سرعة القراءة. قرأوا أو إيه المثال اللي ضربوا؟ ويهذ الحديث هذ أي يسرده. ها هيا بحيري ضرب المثال بالسرعة على القراءة بالإيه؟ بكلمة يسرد. إذن يسرد معناها سرعة القراءة.
وأيضا كتاب العين للفراهيدي بيقول: سرد القراءة والحديث يسرده سردا، أي يتابع بعضه بعضا. وأيضا في معجم الغني: يسرد آيات من القرآن في كل مساء يقرأها قراءة سريعة. يبقى إذن إحنا جبنا دليل على إن يسرد يعني يقرأ قراءة سريعة متواصلة، ده احنا جبناه من معاجم اللغة. هو بيقول عكس ده يجيبه.
معلش انا عارف ان بنكرر، بس في التكرار افادة، لان البحيري برضو بيكرر، فاحنا ما عندناش اي مشاكل ان احنا نكرر، وطول ما انت بتلقي شبهات فاحنا موجودين يا بحيري. اذا يسرد بالضم معناه التتابع وبسرعة، والنبي لم يكن يفعل كذلك، ولكن كان بيعيد الكلمة او الحديث ثلاثا ليعقل عنه ويفهم ويحفظ، وبالتالي إن عقل وحفظ لو عده العاد لأحصاه، لأن النبي كان بيتكلم بتأني ويرتل وبدون استعجال.
فالبحيري قرأ روايتين اللي وصفهم أنهم أخطر روايتين في الإسلام، قرأهم غلط برغم أنه بيقرأ من ورقة، وطبعا بطبيعة الحال مدام بيقرأ غلط يبقى أكيد هيشرح غلط.
عامة أنا سلمت لك يا بحيري، خلاص أنا موافق على المعيار اللوزعي اللي أنت وضعته لقبول أو لرفض الحديث، وهو عدد الكلمات. أنت عايزني يا بحيري أقبل الحديث وأقول عليه صحيح إذا كان مكون من كم كلمة؟
إنه غالبا 3-4 كلمات.
وماله يا أخويا مش عيب، خلاص 3-4 كلمات
يعني أصل الحديث نفسه لو هو بيتكلم 4-5 كلمات بالمعنى الحرفي.
وماله يا اخويا مش عيب 4-5 كلمات بالمعنى الحرفي.
في معنى العرب القدامى ما يعديش الايدين الاثنين، 9 كلمات ما يعديش 10، ده قولا فصلا.
وماله يا اخويا مش عيب 9 كلمات ما يعدوش 10 وده قولا فصلا.
انا رايي تضغط عليه شويه يمكن يبحبح ايده.
نضغط وماله يا اخويا مش عيب اهو
اجمد
اهو.
بمعنى يا اصدقائي اي روايه لو هنقول بلاش 9 كلمات يا سيدي، المفروض 9 تطلع عن 3-4 سطور مش من حديث رسول الله، من غير بقى ما تقرا سند ولا متن ولا اي حاجه. اي روايه تزيد عن 3 سطور 4 سطور مش ممكن تبقى من حديثه. اهو كان يعده العاد.
انا قلت لك اضغط عليه شويه وهو هيبحبح ايده. في الاول قال 3-4 قلنا ماشي، بعد كده قال 4-5 ماشي، بعد كده قال 9 ما يزيدوش عن 10 ماشي، بعد كده وصلوا لثلاث سطور 4 سطور. انا قلت لكم الراجل ده ايده فرطه، ومحمود بصراحه عمل اللي عليه، ضغط عليه كويس.
لا ايده فرطه ضغط عليه، خليناها الحمد لله من 3 كلمات ل4 سطور. راجل كريم. لا بحبح كده ثلاث اربع سطور. سلام عليك. شوفوا يا جماعه هو الراجل اللي بيحط الضوابط، هو اللي بيحط القانون دلوقتي. 3-4 يلا يا عم انا همشي، وانت اللي بتحدد بحير بعد السطور. وبعدين عشان همشي على كلامك، 4 سطور، 4 سطور دول يعني فيهم كام كلمه؟ 40 كلمه. طب ال 40 كلمه دول يا بحيري لو عدهم العاد يقدر يحصيهم ولا يقدر يعدهم ولا لا؟ اه يقدر. طب لو كانوا 50 اللي بيعد بيقول لك لا انا ما اقدرش، انا اخري عند ال 40 طب لو كانوا 40 50 60 70 80 اللي يخليه يعد 40 كلمه يقدر يعد 50، يقدر يعد 60، يقدر يعد 100. يبقى كلام البحيري ده يا جماعه فهم فنكوشي
يا جماعه، ده مقياس جديد حطه اخترعه البحيري، جابه من الهوا. بيقول لك من غير ما تشوف ولا سند ولا بتنجان، انت شوف اكتر من 4 سطور ما يبقاش ده حديث.
راح فين يا بحيري؟ بالمعنى الحرفي، 3-4 كلمات بالمعنى الحرفي قولا فصلا. طب لما الحديث قولا فصلا 9 كلمات ما يعدوش 10، 4 ما يعدوش 5، انت بقدرة قادر خليتهم 4 سطور فيهم 40 كلمة، بتبقشش من عندك؟ طيب يا عم انا موافقك. تفتكر ان البحيرة هيلتزم بالمعيار اللي وضعه لنفسه؟
يعني المفروض ان هو لو انسان طبيعي اه.
يا عم احنا هنمثل، ما احنا دافنينه سوا وعارفين انه ولا هيلتزم ولا غيره. طيب يا بحيري انت فاكر الثمان احاديث اللي قعدت تكررهم ان هم اتقالوا في مكه، اتقالوا في مكه 8 احاديث، مكه مكه 8 احاديث، احاديث 8 والكلام اللي انت قعدت تكرره والى الان بتكرره يا بحيري؟ كويس. الثمان احاديث دول يا بحيري انت قابلهم ولا رافضهم؟
يبقى دي الذي اكتسبناه من الحياه المكيه، الصحابه الكبار يحفظون القران عن ظهر قلب، ولم وقصدوا أن لا يحفظوا كل ما قيل من رسول الله لأنهم انتقوا ما ينفع الدين، وده كان منهج عظيم. ثم أنهم في الكلام القرآني عارفين أنهم يقدروا يحفظوه، لكن في كلام رسول الله خشوا أو خشوا أن لا يتثبتوا من الكلام العادي المسترسل النثر يعني الذي كان يقوله الرسول، فقالوا نقول المتثبتين منه حافظينه فقط. فده خلاهم في النهاية ينتجوا منهج عظيم من عدم الإكثار في الكلام عن رسول الله في 13 سنة 8 روايات.
يعني 8 أحاديث دول اللي انت بتقول يا بحيري ان الصحابة كانوا حافظينهم وان هم خشوا من عدم التثبت ومن الكلام النفر المسترسل، وان هم حفظوا الأحاديث دي ونقلوها لنا لأنها بتنفع الدين، يا ترى ايه هم؟ عايزين نفتكرهم بس معك، فكرنا بيهم.
نزول الوحي، تعذيب المسلمين الأوائل، الاستهزاء بالنبي، سؤال ملك الروم لأبي سفيان، وبعدين وسؤال ملك الحبشة لجعفر ابن أبي طالب، حديث الإسراء والمعراج.
طيب البحيري ذكر لنا بعض من 8 أحاديث اللي اتقالوا في مكة، اللي هم أساسا مش 8 أحاديث يعني، بس ما علينا. المفروض طبقا لكلام البحيري إن الحديث بقى يا جماعة 3-4 سطور فقط. هنمسك أول حديث هو ذكره هو نزول الوحي. هنفتح كده مع بعض في صحيح البخاري الحديث رقم 3 ونشوف كده يا جماعه حديث نزول الوحي ده هيكون فيه كام كلمه. ايوه زي ما حضراتكم شايفين كده، جبنا الحديث ومن غير السند والله، وحطيناه في الوورد، طلع لنا عدد الكلمات 259 كلمه حوالي 19 سطر.
ومن ضمن الاحاديث برضو اللي اسلام بحيري بيقول انها بتنفع الدين وانها صحيحه، حديث الحوار بين ابي سفيان وملك الروم اللي هو ذكره إسلام البحيري. والحديث ده برضو لما نحطه على الورد هنلاقي أنه هو مكون من 784 كلمة طبعا بدون السند، يعني صفحتين ونص، يعني 52 سطر.
مثلا حديث الإسراء والمعراج يا بحيري، تعالوا برضو يا جماعة نشوفوا كده في صحيح البخاري حديث رقم 3887، هنلاقي عدد الكلمات 681 كلمة في صفحتين تقريبا و47 سطر.
شفتوا ازاي بيتناقض؟ شوية يقول 3 4 كلمات، 9 لا خليهم 10، طب 3 سطور، طب هنقول 4. طب انت قابل روايات فيها اكتر من 50 سطر، انت عندك ايه المقياس؟ انا مش عارف. وده يوصلنا ان احنا نحط بس مجموعه نقاط نوضحها. اولا ممكن حد يجي ان كلامه عن القصص مش على السنه القوليه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بنقول اللي هيقول كده لو قال روح قول الكلام ده للبحيري. فبرغم ان هي قصص لكن طويله، ما قالش اصلها طويله فانا مش هقبلها. طب ما هي طويله وحفظت وانت بتقول انها صحيحه، طيب ما بطبيعة الحال اللي يحفظ قصص عن الصحابة أكيد هيحفظ روايات قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو طويلة، فالمقياس بالنسبة لك مش الطول، لأنه هو حفظ دي فأكيد هيحفظ دي.
النقطة الثانية، لو كان البحيري بيقول أصل النبي بقى كلمات محدودة وكده، طيب حديث الإسراء والمعراج يا بحيري مين اللي قاله مين يا بحيري؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ده مش فعل مثلا شافوه الصحابة وهم اللي رأوه، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله. عدد كلماته قد إيه؟ 681 كلمة، يعني 47 سطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالهم، والصحابة حفظوهم، والتابعين حفظوهم، وتابع التابعين حفظوهم، لغاية لما وصلوا لغاية عندك أنت يا بحيري، وأنت قبلتهم وقلت إنهم بينفعوا الدين. أيضا رواية نزول الوحي، عشان ما حدش يقول لك اصل ده قصص والقصص طويل عادي نقبله. طب نزول الوحي، من الذي قال ما حدث بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه رضي الله عنها ارضاها في موضوع نزول الوحي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، ورغم ذلك الحديث طويل وهو صحيح عند البحيري، والنبي اتكلم فيه مش 3 4 كلمات بس، لا ده عشرات الكلمات.
النقطه الثالثه ان فعلا الاحاديث الطويله اغلبها قصص، لكن احنا حبينا ان احنا ننقض بالضاد المعيار اللي اسلام البحيري نفسه حطه، لان هو عنده احاديث قصيره ضعيفه، زي مثلا حديث من بدل دينه فاقتله. طبعا العالم العلامه اسلام البحيري بيضعف الحديث برغم ان هو لا يتعدى 4 كلمات، ورغم كده هو عنده ضعيف. فالعبره ليست بطول وعدد الكلمات، ولكن العبره بصحه السند والمتن.
النقطه الرابعه يا جماعه ان اغلب الاحاديث بالفعل قصيره وليست طويله، ونوضح نقطه ان الطول ده نسبي، نسبي يعني مش مطلق ولا بقى طويل يعني صفحة. ما ممكن لو حديث 10 سطور بالنسبة لحديث سطر واحد ده بالنسبة له طويل، فالطول ده يا جماعة نسبي، دي رقم واحد. النقطة اللي بعد كده ان الطبراني عمل كتاب جمع فيه، او هذا الكتاب اسمه الاحاديث الطوال، وضع فيه كم حديث يا جماعة؟ شوف بقى البحيري عمل أزمة وعمل وضع فيه 62 حديث فقط في كتاب الاحاديث الطوال، 62 حديث فيهم الصحيح وفيهم الضعيف واغلبهم قصص. امال انت عامل قلبان على ايه يا بحيري؟
وفي ايضا كتاب الفه احمد ياسيد الفرقداني، وهو كتاب بعنوان الاحاديث الطويله، جمع فيه 152 حديث منهم 75، يعني اقل من نصهم حاجه بسيطه، 75 صحيح والباقي ما بين ضعيف وموضوع،
واغلبهم ايضا قصص. اذا قد يكون الطول علامة من علامات الضعف، لكن ليس ذلك شرطا بالضرورة. فالأهم يا جماعة سلامة السند والمتن، لازم المعايير تطبق على السند وعلى المتن. يبقى هو ده يا جماعة اللي يفرق، مش بالطول ولا بالقصر ولا بعدد الكلمات. احنا مش بنشتري قوطة تديني الطماطم 5 طماطمات اخدهم، تديني بقى طماطمتين لا انا راح اشتري من حد تاني، لا، العبرة بالصحة ومعايير الصحة ليست لأن في طويل صحيح وفي طويل ضعيف، في قصير صحيح وقصير ضعيف.
نختم بفيديو للبحيري وهو بيكذب على ابن الصلاح وابن حجر والبخاري رضي الله عنهم.
بص ابن الصلاح بيقول ايه؟ ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري، يعني الانقطاع بالتعليل اللي هو وقال دي ما يجيش كتير في البخاري إلا أنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء. يعني إيه؟ نسيت أقول لكم بقى حاجة مهمة، إن البخاري لو عايز يقلل من قوة الحديث شوية بدل يقول حدثنا، أنتوا بتلاقوا كلمة حدثنا متكررة، مش هو بس اللي حدثنا، حدثنا كذا، بيقول حدثنا كذا كذا، ده اللي فوقيه حدثنا حدثنا حدثنا. أول ما تلاقوا بدل حدثنا كلمة عن، يبقى الحديث فيه مشكلة. يعني لو حتى آخر واحد في الحديث قال بدل ما قال حدثني أبو هريرة فقال عن أبي هريرة، يبقى ما شرفوش، عايش في وقته بس ما سمعش منه الحديث. يبقى العنعنة دي يا أصدقائي انت تسمعوا عنها دي ضعف مش قوة. لكن أول ما تلاقي أنت لوحدك في بدل حدثنا دخلت اتشالت ودخلت مكان كلمة عن، يبقى ده ما سمعش من ده مباشرة. وعند الصحابي بقى فوق الطبقة الأخيرة أو الجيل الأخير في بقى شوية كلام عن عندي، يعني ممكن يبقى كذب التابعي أو تدليسه على الصحابي أصلا بعندي، وده برضو من أمانة البخاري. إذن البخاري سب لنا الدليل على حاجتين، إنه بشر وإنه عنده أحاديث صحت عنده، لكن بيدينا دليل إنه مش لاقي لها سند، إنها عندنا إحنا بقى نسميها إيه؟ ضعيفة. عندنا إحنا بقى نسميها إيه؟ ضعيفة.
كالعادة البحيري بينسب كلام لابن الصلاح. انا مش عارف ايه موضوعك مع ابن الصلاح رضي الله عنه، يعني انا والله فعلا مش عارف، يعني انت في مشكله ما بينك وبينه، فرحان باسمه بتحب تتفزلك وابن الصلاح بيقول كذا كذا.
انا هقول لك المشكله فين. المشكله يا جماعه ان النقل اللي نقله البحيري ده موجود في كتاب اسمه النكت على كتاب ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح. فالبحيري شاف بقى ابن الصلاح قال لك بس يبقى الكتاب ده ما دام مذكور فيه اسم ابن الصلاح عادي، يبقى هو بتاع ابن، ويناسب القول لابن الصلاح، او كان مكتوب على الموقع يعني اللي كان الله اعلم يعني كان بينقل منه.
احسن الظن
يعني. نحسن الظن يعني. يا جماعه كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح مؤلفه مين؟ ابن حجر. مؤلفه ابن حجر. ده يقول لك على كتاب ابن الصلاح، يعني مش هقول لك على كتاب نفسه، يعني على كتاب ابن الصلاح. فالقول ده منسوب لابن حجر، وتعالوا نثبت ذلك بالدليل. نفتح كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح الجزء الاول صفحه 383، يقول: ومساله التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل ان تقع في البخاري بخصوصه، لانه معلوم ان مذهبه عدم الاكتفاء في الاسناد المعنعن بمجرد امكان اللقاء. وبعد كده بيقول في نهايه الجمله: ومن اراد حقيقه ذلك فليطلع المقدمه التي كتبتها لشرح صحيح البخاري، اللي هو ايه؟ كتاب هدي الساري او مقدمة فتح الباري اللي كتبها ابن حجر، فقد بينت فيها ذلك بيانا شافيا بحمد الله تعالى. اذا هذا القول في البداية لابن حجر مش لابن الصلاح، ويتعود البحيري مش اي اسم تشوفه على الكتاب، النكت على ابن الصلاح يبقى ابن الصلاح.
السلام البحيري لو مسك كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيقولك ده الكتاب ده اللي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة والله يعني ربنا يهديه ويصلح حاله. اولا هو جاب الكلام ونسبه لابن الصلاح وهو مش عارف المعنى وهيعكس المعنى. تعالوا نسمع.
بص ابن الصلاح بيقول ايه: ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل ان تقع في البخاري. يعني الانقطاع بالتعليل اللي هو وقال دي ما يجيش كتير في البخاري الا انه معلوم ان مذهبه عدم الاكتفاء في الاسناد المعنعن بمجرد امكان اللقاء. يعني ايه؟
المرجع بيقول التعليل بالانقطاع، يعني في عله، العله دي اللي هي ايه؟ بالانقطاع، يعني العله دي هي الانقطاع. فهو وهو بيشرح مع تحفظه على كلمه يشرح، يعني راح قايل الانقطاع بالتعليل. ازاي يعني التعليل او الانقطاع انت لخبطتني انا والله العظيم. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول اي كلام كوسه وخلاص.
والله حاجه غريبه. بص يا جماعه بمنتهى البساطه، المرجع بيقول يعني بيرد على حد كان بيتكلم عن بعض الأحاديث في البخاري. فابن حجر بيقول إن لو عايز تعل حديث معين في البخاري بعلة الانقطاع ده قل أن يقع في البخاري. راح البحيري بقدرة قادر حولها لانقطاع بالتعليل. ما هو يا جهبذ، الانقطاع من العلل لكن العلل ليست من الانقطاع.
أنا والله بجد مش عارف في إيه. يعني انا وقت مثلا بقول جوع البطن، جوع البطن هو يجي يشرح بطن الجوع، يعني ايه بطن الجوع؟ يعني انت ازاي بجد والله انا مش عارف. مرض الايدز، مرض اللي هو العله، مرض الايدز انت خليتها ايدز المرض. ازاي والله انا مش عارف انت بتشرح ايه. عشان كده لما بقول لكم واحنا دايما كررنا الكلام ده يجي يقول لك ايه يقرا حاجه يقول يعني ايه بقى فيشرح حاجه تانية خالص عشان تعرفوا ان هو والله بيقرا شيء ويشرح من دماغه الكلام مش موجود ده انت بتعكس الكلام انت بتقول كلام واقعيا لو حطيته في قاموس لغه هيديك بالقلم.
طيب يا جماعه ممكن واحد يقول لك يا عم التعليل بالانقطاع الانقطاع بالتعليل يا اخي ما تدقش بحبح ايدك شويه زي ما بحبحها لكم خلوا لكم 3 4 سطور مش مشكله هو غلط في البخاري يعني غلط في البخاري ازاي يا جماعه تعالوا اولا نقرا المقطع تاني اللي هو قرأه ونسبه لابن الصلاح ولابن حجر ونشرحه ونعرف ازاي هو غلط في البخاري. نقرأ تاني يا جماعة كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح الجزء الأول صفحة 383 يقول ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري بخصوصي يعني للشخص اللي كان بينتقد بعض الأحاديث صحيح البخاري فابن حجر بيرد عليه بيقول لو أنت عايز تعل بعض الأحاديث في البخاري بعلة الانقطاع ده قل أن تقع في البخاري بخصوصه لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء. يعني يا جماعة الكلام ده يعني ابن حجر بيقول يا جماعة البخاري لما بيجيب حديث فيه فلان عن فلان عن فلان فابن حجر بيقول ما تفتكروش إن البخاري بيكتفي بمجرد إمكان اللقاء. تاني كده بيقول ابن حجر ما تفتكروش ان البخاري بيكتفي بمجرد امكان اللقاء. امال بيكتفي بايه؟ اكيد بالعكس اللي هو ايه؟ باللقاء والسماع والتصريح بالسماع لان البخاري كان متشدد في السند. اذا في 3-4 كلمات دلوقتي معنى المرجع يا جماعة لما البخاري بيجيب في حديث فلان عن فلان عن فلان ابن حجر بيقول اوعوا تفتكروا ان هو كده هيكتفي بمجرد امكان اللقاء. امال بيكتفي بايه ابن حجر؟ بيكتفي باللقاء والتصريح بالسماع وان كان في مصدر اخر.
طبعا بطبيعة الحال مدام قرأوا معكوس اكيد هيشرحوا معكوس. تعالوا نشوف
يعني ايه. نسيت اقول لكم بقى حاجة مهمة ان البخاري لو عايز يقلل من قوه الحديث شويه بدل ما يقول حدثنا انتوا بتلاقوا كلمه حدثنا متكرره مش هو بس اللي حدثنا حدثنا كذا بيقول حدثنا كذا كذا ده اللي فوقيه حدثنا 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 اول ما تلاقوا بدل حدثنا كلمه عن يبقى الحديث فيه مشكله. يعني لو حتى اخر واحد في الحديث قال بدل ما قال حدثني ابو هريره فقال عن ابي هريره يبقى ما شافوش عايش في وقته بس ما سمعش منه الحديث يبقى العنعنه دي يا اصدقائي انتوا تسمعوا عنها دي ضعف مش قوة. لكن أول ما تلاقي أنت لوحدك في بدل حدثنا دخلت اتشالت ودخلت مكان الكلمة عن يبقى ده ما سمعش من ده مباشرة. وعند الصحابي بقى فوق الطبقة الأخيرة أو الجيل الأخير في بقى شوية كلام عن عندي يعني ممكن يبقى كذب التابعي أو تدليسه على الصحابي أصلا بعندي وده برضو من أمانة البخاري. إذن البخاري ساب لنا الدليل على حاجتين إنه بشر وإنه عنده أحاديث صحت عنده لكن بيدينا دليل انه مش لاقي لها سند انها عندنا احنا بقى نسميها ايه ضعيفه عندنا احنا بقى نسميها ايه ضعيفه.
شفتوا يا جماعه البحيري عكس المرجع ازاي؟ عكسه. المرجع بيقول ان البخاري لا في الاسناد المعنى لا يكتفي بمجرد امكان اللقاء لا يكتفي لا او ان مذهبه عدم الاكتفاء عدم الاكتفاء في الاسناد المعنى بمجرد امكان يعني البخاري ما بيكتفيش بمجرد امكان اللقاء امال بيكتفي بايه باللقاء العكس بتاعه باللقاء والتصريح بالسماع. البحيري بقدره قادر حولها بعد ما قرأ المرجع قال لك شفتوا بقى يا جماعه البخاري لما بيقول لك عن يبقى ما سمعهوش وما شافهوش وما فيش سند وده عندنا ضعيف والحديث فيه مشكلة. يا حبيب قلبي المرجع بيقول لك لو الاسناد معنعن عند البخاري ما تفتكرش يا بحيري ان البخاري اكتفى بمجرد امكان اللقاء. لا يا حبيبي ده مش بيكتفي مجرد امكان لا لازم يكون في امكانية اللقاء مع السماع وان كان في رواية اخرى لكن هو عكس الموضوع تماما.
طب ايه رأيكم يا جماعة ان احنا نخلي اسلام البحيري يرد على اسلام البحيري بالحديث بتاع النهاردة. احنا عايزين من اسلام البحيري دلوقتي يتكرم علينا بعلمه ويقرا لينا سند الروايه اللي هي لو عده لعد لاحصاه. اقرا لنا السند.
تعال نقرا الروايه مع بعض. 3303 في البخاري. حدثنا بالسند المعروف زي ما قلت لكم عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي بصوا الوصف صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العد لاحصاه. الحديث البخاري لحد الزهري عن عروة زي ما قلت لكم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا.
أهو البحيري بيقرأ من البخاري: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة. يعني الرواية فيها ثلاثة عن، وانت اعتبرتها صحيحة. ومش بس كده، ده انت بتقول كمان ان عروة سمع من عائشة، برغم ان عروة بيقول عن عائشة. اسمع كده نفسك يا بحيري،
شوف الرواية دي. الرواية في البخاري 3303 للي عايز يرجع لها. بتقولي بقى: حدثني الحسن حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة. عروة بن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام جوز السيدة أسماء. عايزكم تفهموا الحكاية ماشية ازاي بالمرة، يعني اللي هي ذات النطاقين أخت السيدة عائشة. فيبقى عروة ابن أختها، يعني عروة بن الزبير عائشة خالته، تمام؟ فطبعا لازم يكون شاف خالته أكيد. يعني
البحيري يا جماعة بيقول الرواية: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة. فقال إيه؟ عن عروة عن عائشة. بيقول لك وعروة ابن أخت السيدة عائشة يا خالته، أكيد شافها. طيب إحنا هنا بقى لنا عدة ملحوظات. يا بحيري الرواية دي موجودة في البخاري، وإنت قلت أول ما تشوف عن في البخاري معناها إنه ما شافهوش وما سمعهوش. مش بس قلت كده، قلت ده ممكن التابعي يكذب على الصحابي،
يعني ممكن يبقى كذب التابعي أو تدليسه على الصحابي أصلا بعندي.
طيب ما هو عروة تابعي والسيدة عائشة من الصحابة، ها ليه ما قلتش عن اهو وتابعي والصحابي؟ يبقى هنا ممكن يكون بيدلس او يكذب عليها، لان الرواية على هواه جاي على مزاجه. هيقولك اصل عروة ده ثقة. اذا هنا بقى نستخلص نتيجة مهمة جدا، انك بصيت على حال الراوي اللي بيقول عن، هل هو ثقة ولا مش ثقة؟ ما بصيتش على عن يا بحيري. اذا نستخلص قاعدة جميلة جدا من كلامك، ان ليس بالضرورة وجود عن عند البخاري تعني انه ما شافوش وما سمعوش. والدليل من كلامك انت يا بحيري قلت عن عروة عن عائشة وشافها لانها اكيد خالته.
وطبعا للتوضيح ان عن قد تحل محل حدثنا او حدثني اذا توافرت فيها عدة شروط. اولا ان يكونوا الاثنين معاصرين، اتنين رقم اتنين ان يكون في امكانية اللقاء بينهما، رقم تلاتة ان يكون التلميذ اللي بينقل عن شيخه غير مدلس، وطبعا التدليس ده غير التدليس اللي احنا بنصف به السلام بحيري، رقم اربعة ان يكون في تصريح بالتحديث في روايات اخرى عن الشيخ ده. يعني عروة في روايات تانية بيقول فيها حدثنا مثلا او حدثتني عائشة رضي الله عنهم جميعا، فاذا في تصريح بالتحديث. هل ده توافر في الروايات دي وفي السند ده؟ توافر، عشان كده هي موجوده بس للتوضيح.
اذا يا جماعه عن زائد المعاصره زائد امكانيه اللقاء زائد ان اللي بيعان عنده ثقه زائد التصريح بالسماع ولو في روايه اخرى قد يحل محل حدثني. طيب في نقطه اخرى جميله جدا، الرواية زي ما قلنا يا جماعة دول حدثنا سفيان، قال لك هو البحيري قال عروة عن عائشة، قال لك ده ابن اختها اكيد شافها. ماشي يا بحيري وانا هعديها لك. طب الرواية اصلا بتقول حدثنا سفيان عن الزهري، قول لي بقى ان سفيان ابن اخت الزهري. ها سفيان عن الزهري ابن اخته، عن الزهري عن عروة، هل الزهري ابن اخت عروة؟ جبت منين اكيد شافها؟ ها جبت منين؟ اذا هذا يؤكد ان ليس بالضروره لان موجود عن في السند عند البخاري يعني ما شافوش وما سمعهوش، بل ده بيؤكد كلام ابن حجر اللي انت اللي نسبته لابن الصلاح، وهو ان البخاري لا يكتفي بامكانيه اللقاء ولكن باللقاء والتصريح بالسماع وان كان في روايات اخرى، مع اعتبار ان هذا الراوي ثقة. وانت بنفسك يا بحيري لما جيت تقول ان عروة شاف عائشة وقلت ده ثقة، فانت اعتبرت بحال الراوي وتجاهلت عن تماما.
طبعا احنا مش بنناقش شرط صحة البخاري في احاديثه او غيره، احنا بس جايبين كلام السلام بحيري وجايبين كلام السلام بحيري ونقوم يعني زي ما بيقولوا طقشنهم في بعض
ضربينهم في خلاط
عشان نبين لكم فعلا ان المنهج مفيش منهج.
الحلقة النهاردة ربما كانت دسمة بعض الشيء، ولكن كان لابد منها علشان البحيري يبطل يطلع يهيص بفهمه المغلوط عن عدة والعدو. ربنا يهديك يا بحيري، ما تنسوش تابعوا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج قرار إزالة، وتعملوا اشتراك على قناة البرنامج على اليوتيوب قناة برنامج قرار إزالة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.